أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وهدايته لدينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. حين يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فإن لذلك أهداف. الهدف الأول التأكيد على أن عظمته ليست عظمة ذاتية. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله عظمته من الله وليست من ذاته. كل ما عند رسول الله فهو من الله، وهذا من أجل إبعاد المسلمين عن الوقوع في شرك الغلو. فالنبي صلى الله عليه وآله يعتز ويفخر بأنه عبد الله، ولذلك في التشهد نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالامتنان من قبل الله على نبيه من أجل تأكيد هذه الحقيقة. أيها المسلمون، هذا النبي العظيم، هذه الشخصية العظيمة، لكن عظمتها ليست ذاتية، وإنما هي إفاضة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، من أجل إلفات النظر إلى مكامن القوة في شخصية هذا النبي العظيم وعوامل انتصار حركته المباركة ليقتدي الناس بذلك وليأخذوا منها العبر والدروس. في هذه السورة الكريمة الله تعالى يمتن على نبيه بنعم، وعلى رأس تلك النعم التي يمتن الله تعالى بها على نبيه شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك، ليس اعتباطا أن تأتي هذه المسألة في البداية وكأول نعمة من النعم وقبل النعم الأخرى، بل يمكن القول أن النعم الأخرى إنما انبثقت من هذه النعمة، من نعمة شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر له معنيان: معنى يرتبط بالجانب الفكري المعرفي، أن الإنسان يستوعب الحقائق، يستوعب المفاهيم، يستوعب العلوم والمعارف. بعض الناس أفقهم ضيق لا يستوعبون، فمن معاني شرح الصدر أن يكون الإنسان ذا قدرة على الاستيعاب للحقائق والمعارف. والمعنى الآخر وهو محل تركيزنا، شرح الصدر بمعنى سعة الصدر ورحابة صدر الإنسان في تحمل الصعاب والمشاكل، وهذا هو المعنى الذي نريد التركيز عليه في حديثنا. الإنسان في هذه الحياة وخاصة في مجال التعامل مع الناس عليه أن يعرف أن الناس الذين يعيش معهم ويتعامل معهم يتفاوتون في مستوياتهم، في أفكارهم، في أمزجتهم، تتفاوت أخلاقهم، مصالحهم، أساليبهم. فكيف يتعامل مع هؤلاء الناس، وخاصة عندما يصل إلى نقطة الافتراق، المفارقة معهم في رأي، في مصلحة، في مزاج؟ حينما تتوافق مع الآخرين لا فخر لك في أن ترتاح وأن تنسجم، لكن الامتحان حينما يكون هناك نقطة تصادم، نقطة تفارق، تباين بينك وبين الآخرين، كيف تتعامل؟ بعض الناس يتصفون بسعة الصدر، يتحملون الغير، وبعض الناس يكون صدرهم ضيقا، لا يتحمل التعامل مع من يختلف معه في الرأي أو في المزاج أو في المصلحة أو في الموقف. هذا الضيق في صدر الإنسان. حين يكون الإنسان واسع الصدر فإنه ينجح في علاقاته مع الآخرين، ويستطيع أن يكون قادرا على التأثير فيهم، ويستطيع أن يجتذب احترامهم وتقديرهم. ولكن حين يضيق صدر الإنسان فإنه يعيش نكدا في علاقته مع من حوله، ولا يستطيع التأثير فيهم، لأن الناس لا يستجيبون لمن يسيء إليهم، لمن يؤذيهم، لمن ينزعج منهم. من هنا فإن الإنسان في حاجة إلى سعة الصدر في التعامل مع الآخرين، بدءا من عائلته. أنت لك زوجة، لك أولاد، الزوجة أيضا لها زوج، لها أولاد، لهم أقرباء. من حولك من عائلتك لم يخلقوا مطابقين لك في الرأي وفي المزاج، هذا مو طبيعة الحياة. لا يستطيع الإنسان أن يقدم طلب خاص، يا رب أريد أن تخلق لي زوجة بهذه المواصفات، مثل الثوب، مثل البيت، مثل مواصفات محددة معينة. يا رب أريد تعطيني أولاد بس بهالمقاييس، على هالذوق، على هالطريقة، على هذا الشكل. الله هو الخالق، الله هو المتصرف في خلقه، الله له حكم أبعد مما أفكر أنا وتفكر أنت. ولذلك الناس متفاوتون، متفاوتون في أمزجتهم وتوجهاتهم. وامتحانك أن تنجح في تعاملك مع زوجتك حينما تختلف معك وتختلف معها. الزوجة كيف تنجح مع زوجها حين تختلف معه ويختلف معها، وكذلك مع الأولاد. هذه سعة الصدر، بدءا من دائرة العائلة ثم دائرة العمل. أنت في مجال عملك، الموظفون الذين معك، مديرك أو زملاؤك في العمل أو من هم تحت إشرافك في العمل، هؤلاء بشر وكل واحد منهم له مزاجه. المراجعون لك في العمل، كيف تتحمل؟ وخاصة بعض الأعمال تحتاج إلى قدرة على التحمل. الله يساعد الأطباء مثلا، الله يساعد الممرضين والممرضات الذين يتعاملون مع الإنسان في أوقات صعوباته النفسية، مع تفاوت واختلاف الأمزجة، كيف يتعاملون مع هؤلاء الناس، كيف يتحملون هؤلاء الناس. هنا تأتي مسألة سعة الصدر، أن يكون الإنسان واسع الصدر وصولا إلى الساحة الاجتماعية العامة في من يتصدى للشأن الاجتماعي ضمن عمل اجتماعي يتعامل مع الناس، يحتاج إلى سعة الصدر. إذا ما عنده سعة صدر لا يستطيع أن يقول، لا يستطيع أن يؤثر. ورد عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آلة الرئاسة سعة الصدر. سعة الصدر هي التي تمكن الإنسان أن يكون حسن الإدارة وناجحا في قيادته للآخرين. النبي محمد صلى الله عليه وآله جاء إلى مجتمع جاهلي يسوده الجاهل، وتنتشر فيه العصبيات، وتحكمه الأعراف والتقاليد القاسية الجافة، ومهمته كانت التعامل مع هؤلاء الناس وتغيير هؤلاء الناس وإصلاح هؤلاء الناس. هذه مهمة صعبة، هذه مهمة شاقة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله امتلك القدرة على القيام بهذه المهمة. الله تعالى شرح له: ألم نشرح لك صدرك، أعطاه سعة الصدر ونجح في هذه المهمة حتى شهد له خالقه، شهد الله سبحانه وتعالى له بالنجاح: وإنك لعلى خلق عظيم. نذكر شيئا من النماذج والمواقف من أجل الاقتداء والتأسي، وليس فقط من أجل الإعجاب والانبهار. روى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان واضعا عليه ذات يوم برد غليظ الحاشية، بردة أو عباءة غليظة الحاشية، حاشيتها قوية شديدة، خاصة أيام البرد الإنسان يستعمل عباءة مثلا ثخينة وحاشيتها تكون أقوى. فجاء عربي وجذبه من ردائه، جذب الرداء من على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، تركت أثر في عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله. ويتعامل مع من؟ مع القائد، مع الزعيم، مع النبي اللي متوقع منا أن يحترم، أن يقدر. واللي أهم من هذه الإساءة الجسدية، اسمع الكلام اللي قاله إلى النبي صلى الله عليه وآله. هو يريد من النبي فلوس، مساعدة، إمكانات، وشوف هالأسلوب الجافعة، هو محتاج ويبغى من النبي، وتعال شوف هالأسلوب. قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يطلب بس جاي تشابك، يسحب الرداء بهالطريقة العنيفة وبهالأسلوب أيضا الخشن. فسكت النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: المال مال الله. صحيح، المال مال الله وأنا عبده، وهل أقاصك يا إعرابي؟ ما فعلت بي، أنت أثرت، ألمتني، ولي حق القصاص، أأذيك مثل ما أذيتني، أقاصك؟ قال الإعرابي: لا. قال: ولي القصاص حق، ليش؟ ما دام أنت أثرت على كتفي بهذه الطريقة، أنا من حقي أنا أتعامل معك بالمثل، ولم لا؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة، أنا أدري عنك، أعرف طبيعتك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر أن يحمل له على بعير الشعير وعلى الآخر التمر. شوف سعة الصدر كيف كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أعرابي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وآله شيئا، يطلب، فأعطاه النبي مقدار، ثم قال له أحسنت إليك، أعطاه. سكت الأعرابي، قال له أحسنت إليك، لبيت طلبك. شوف الجواب الجاف، قال الأعرابي لا، لا أحسنت ولا أجملت. فغضب المسلمون، شنو هذا التعامل ومع النبي، مع القائد، مع الزعيم بهذا الأسلوب؟ فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم صلى الله عليه وآله أن كف، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه مبلغا إضافي وزاده أيضا. ثم خرج صلى الله عليه وآله، قال أحسنت إليك، الحين وإيش طابت نفسك، طاب خاطرك، أحسنت إليك؟ قال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خير. الحين عدل، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، ترى زعلت الجماعة اللي سمعوا كلامك، أنا ما أحب يبقى في نفسهم شيء عليك، حاول توضح موقف، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت، مو قلت لي أحسن، جزاك الله من وعشيرة خيرا، خلي يسمعوك. ففعل الأعرابي ذلك. اسمع أيضا هذه القصة، هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وآله جاء للناس بالقرآن الكريم، معجزة، كلام الله. أحد الأصحاب روي عن العلاء بن الحضرمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله إنني أهل بيت أحسن إليهم فيسيئون وأصلهم فيقطعون، عندي أقرباء هكذا يتعاملون معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادفع بالتي هي أحسن. قرأ عليه الآية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب النبي يقول لآية من القرآن، شوف جواب هذا العلاء، قال يا رسول الله إني قلت شعرا هو أحسن من هذا، جايب لي آية من القرآن، أنا عندي شعر أحسن من القرآن، قدام النبي يقول هذا الكلام، هذا غير يحتاج واحد عند أعصاب يتحمل، هل يتحمل أحدنا مثل هذا؟ يقول له إني قلت شعر هو أحسن من هذا. النبي صلى الله عليه وآله ما غضب، قال ما قلت، وش هو شعرك اللي أحسن من القرآن، تفضل قول. وما قلت، فأنشده شعره، كم بيت هو مسوينها ومعجب بها، قال هذا هذا أحسن من القرآن، أحسن من الآية اللي قتيلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله بعد أن سمع شعره، ما سخر منه وما تبكم عليه، قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، وإن شعرك لحسن وإن كتاب الله أحسن. شوف سعة الصدر في التعامل. طبعا هو يحتاج هذا واحد يوضح له، لكن مو في هالموقف، مو يجبه، مو يرده، لكن بهذه العبارات الموجزة البليغة قدم النبي صلى الله عليه وآله له درس وللأجيال من بعده. والقصص في السيرة النبوية كثيرة، حينما نقرأ مثل هذه المواقف فعلينا أن نأخذ منها درسا وعبرة في تعاملنا مع الآخرين، بدءا من داخل العائلة مع زوجتك. قرر أن تكون واسع الصدر. بعض الناس في البيت منرفز، أقل كلمة من الزوجة، أقل كلمة من الأولاد، أقل تصرف خلاص تعلق عنده بقولتنا. طيب النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة ستكون سوءا في العلاقة في البيت العائلي، في الحياة الزوجية، في الحياة العائلية، وكذلك بالنسبة للزوجة إذا سمعت من زوجها، مع زملائك، مع موظفيك، مع الناس من حولك. الذين يعملون في الشأن الاجتماعي ينبغي أن نقتدي جميعا برسول الله صلى الله عليه وآله في سعة صدره، وهذا هو ما يريده الله منا. لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة وولاية رسوله وأهل بيته، وأن يوفقنا للتأسي به وبهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.